الله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدى فاللهم اهدنا بهداك حتى لا نرجو غيرك ولا نخاف غيرك ولا نسأل غيرك ولا نعتمد على أحد غيرك ومن يضلل فلا هادي له اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا في طاعتك وتوفنا وأنت راض عنا غير خزايا ولا ندامى برحمتك يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الربوبية في الرزق والتدبير والإحياء والإماتة ولا شريك له في الألوهية فلا نرهب ولا نخضع ولا نفرد محبتنا ورغبتنا وحاجاتنا وسؤالنا وتضرعاتنا إلا له جل وعلا ولا نستمد من هاج حياتنا إلا منه جل وعلا وكل طريق وكل شريعة وكل قانون يخالف قانون الله فموضعه عندنا تحت الأقدام وفي سلة المهملات ولا شبيه له جل وعلا في الأسماء والصفات أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نسيت الثاني من يكشف محمد نبينا الهادي البشير محمد معايا يا أخي معايا إن شاء الله وآله ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم اللهم يا ودود صل على النبي الكريم واصلح لنا جميع أعمالنا الظاهرة والباطنة ويغفر لكم ذنوبكم اللهم يا غفور يا ودود صل على النبي محمد وآله ولا تفض جمعنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحاجة مقضية ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جعلني الله وإياكم من الفائزين أما بعد أيها الطيبون والطيبات والذاكرون والذاكرات والمقبلون على رب الأرض والسماوات والمقبلات أحييكم بتحية ديننا الحنيف السلام عليكم ورحمة الله. وموعدنا الليلة مع مواصلة آثار الذنوب ونتائجها ومعقباتها. وقد وعدتكم في اللقاء الماضي أن أحدثكم عن أخطر ما تسمعون في هذا الشأن، عن أخطر أمر تسمعونه في موضوع العقوبات. سيأتيك هذا الأمر الخطير الجلل بعد 10 دقائق من الآن، فانتبه. أما الآن فما زال الشيخ رحمه الله يواصل حديثه حول آثار الذنوب. وكما أن للحسنة آثارا كذا للعقوبة آثار، فالحسنة من آثارها طيب النفس وانفساح الصدر وانشراح الفؤاد وصلاح البال ورفع الهموم والأنكاد والأحزان والسعة في الرزق والنور في القلب والبركة في العمر والبركة في الوقت والبركة في الأهل والبركة في المال، بركات الدنيا والآخرة آثار الحسنات. وكل مصيبة عافاك الله يا أخي الكريم وعافاك يا أختي المباركة، كل أثر سيء سمعتموه عن المعاصي اعكسه تجد الأثر الحسن للطاعة. كل أثر خبيث سمعته عن المعاصي فعكسه أثر طيب للطاعة. نسأل الله أن يعزنا ويعزكم جميعا بعز الطاعة، وأن يلبسنا وإياكم لباس الطاعة، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه وحزبه وجنده، وأن يحلنا بحلة الكرامة في الدنيا والآخرة، كرامة الطاعة. فللطاعة عز وللطاعة جاه. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم أبواب طاعاته يا رب العالمين. يقول الشيخ ختاما لهذه الطاعات قبل الحديث عن الأمر الجلل الذي وعدتكم به، والمعصية هلاك الدنيا والآخرة، هلاك الدنيا والآخرة. يفسر الشيخ سر هذه المسألة، فانتبه إلى هذا السر. بيقول إن البدن زي القلب، كما لا يصح البدن إلا بغذاء طيب وحمية، يعني امتناع عن الأسباب الضارة واستفراغ للمواد الفاسدة والأخلاط الرديئة، لكمال صحة البدن غذاء طيب، حمية امتناع عن الأسباب الضارة، وبعدين استفراغ المواد الفاسدة من البدن تحفظ الصحة بإذن الله عز وجل. كذا القلب لا يحفظ إلا بالغذاء الطيب. وغذاء فين؟ غذاء الطيب أين غذاء القلب؟ في الملوخية، البطاطس، في التقلية، في اللحم، في البر، في الأول. القلب ليس له علاقة بهذه الأمور. إن الروح من أمر ربي، ولا يشبع الروح إلا ما أنزله الله جل وعلا من الذكر والعمل الصالح. الصلاة غذاء للروح وللقلوب، الزكاة، الصوم، العمرة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، ويسرها لنا يا حي يا قيوم. الحج الأمر المعروف، النهي عن المنكر، صلة الأرحام، البعد عن المحارم، غذاء، غذاء القلوب وقوت القلوب. وأهم قوت للقلب ذكر الله عز وجل، وأحلى الذكر كتابه سبحانه وتعالى، كتابه. فاللي عايز يحيا فعلا ويعيش ويستمتع في الدنيا دي ويتبسط بالبلد كده ويعيش أغنى إنسان على وجه الأرض وأعز إنسان على وجه الأرض، يكثر من ذكر الله لا سيما من تلاوة كتاب الله عز وجل، وبمقدار قربك من هذا الكتاب ينفتح صدرك، بمقدار قربك من كتاب ربك عز وجل يأتي الفرح ويأتي السرور والحضور واللذة والطمأنينة، وزي ما قلتها بالبلد العادية تلاقي نفسك بترقص من جواك، بترقص، سامحوني بقى بالتعبير، مبسوط ومنسجم وزي الفل وزي العسل، مش عارف اقول حاجه تانية خلاص. عايز اقول ان او كما قال احد الصالحين، ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره، هي دي الجنه. خلي بالك بقى من السر، كذلك القلب لا يحفظ الا بالغذاء الطيب، والغذاء هنا هو الذكر وتلاوة القرآن والصلاة وصحبة الصالحين إلى آخر الفرائض. وكذلك بالحمية، الامتناع عن الايه؟ عن الأسباب الضارة. إيه الأسباب الضارة اللي بتضر القلب يا جماعة؟ توحدوا الله. إيه الأسباب الضارة اللي بتضر القلب؟ مجتمعة في سبب واحد، هي معصية الواحد جل وعلا. المعصية أكبر الآثار اللي بتعنت بتدمر القلب وتخربه، كما سيأتيك بعد ربع ساعة من الآن، ربع ساعة من الآن تأتيك آثار المعاصي في القلوب. أي معصية على طول نكتة سوداء تنكت على القلب، إذا أذنب العبد ذنبا نكت على قلبي نكتة سوداء على طول، فإن تاب ثقل قلبه أو صقل قلبه، الإتلمع تاني عاد إلى لمعانه، إلى قوته، إلى صحته، إلى نوره. وإذا لم يستغفر عمت النقطة بقى، بقت إيه النقطة؟ ابتدت تعم الإيه؟ القلب، حتى يختم على القلب والعياذ بالله من كثرة المعاصي. وذلكم الران الذي قال عنه ربكم عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والعياذ بالله. اللهم احفظ علينا قوة قلوبنا يا رب العالمين. طيب، والأخلاق الرديئة، الأخلاق الرديئة إزاي نشيلها من القلب؟ إزاي نشيلها؟ كلنا ذنوب وخطايا، كيف تنزع هذه الآثار؟ قال: بالتوبة والاستغفار. بالتوبة والإيه؟ والاستغفار. التوبة تعمل عملية الغسيل، والاستغفار يعمل عملية التطهير للقلب. فإذا استغفر الإنسان عاد قلبه إلى لمعانه وإلى قوته وإلى صحته. خلي بالك بقى كلام الشيخ يقول: فإذا تأملت هذه المسألة علمت أن الذنوب سبب للهلاك. ليه يا شيخ؟ تعالوا نسمع. إذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور، مضادة للغذاء، مضادة للحمية، مضادة لاستفراغ المواد الفاسدة، فإنها يعني الذنوب تستجلب المواد المؤذية وتوجب التخليط، وتوجب التخليط المضاد للحمية. مش هيحفظ القلب هنالك، بل الذنوب هتدمره وتمنع، يعني الذنوب تمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح، تحول بين العبد وبين التوبة. فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتملها، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ ولقد أحسن القائل: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية الباري. فمن حفظ القوة، قوة القلب، فمن حفظ القوة بإيه؟ بامتثال الأوامر، واستعمل الحمية باجتناب النواهي، واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح، لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا. إذا تبين لك ذلك أخي الكريم أختي المباركة علمنا أن الذنوب سبب لهلاك الدنيا والآخرة، ذلك أنها تعمي القلب والعياذ بالله وتكون سببا للختم على هذا القلب، وإذا ضاع القلب ضاع كل شيء. خلي بالك، فإن لم ترعك هذه العقوبات، إن لم تخوفك هذه العقوبات الماضية ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، فأحضره يعني أحضر قلبك العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم. يعني إذا كان العقوبات اللي مضت ما أثرتش فيك وغيرت منك، فذكر قلبك بالعقوبات التي شرعها أحكم الحاكمين على المعاصي. يا جماعة ربنا غفور رحيم قد إيه؟ قد إيه؟ وسعت رحمته كل شيء، لكنه أمر برجم الزاني، أمر برجم الزاني، زاني محصن متزوج يرجم بالحجارة حتى الموت. اعرض هذه العقوبات على قلبك لعل قلبك أن يستيقظ وأن يستضيء بنور هذه العقوبات ونارها في آن واحد، بنورها ونارها، فيعود إلى صحته وإلى قوته. هو أرحم الراحمين، لكنه أمر برجم الزان بالحجارة حتى الموت، وهذه أيضا من رحمة الله به، يطهره وينقذ المجتمع من مصيبته ومن عفنه. والمتزوج وغير المتزوج، المتزوج يرجم وغير المتزوج يجلد ويغرب سنة، ويغرب سنة. وأمر بقطع يد السارق، وأمر بقطع يد ورجل قاطع الطريق. خلي بالك عقوبات العليم الحكيم، ومن أحكم من الله، ومن أحسن من الله حكما؟ لا أحد. انتبه كلام الشيخ يقول، فإذا لم ترعك هذه العقوبات فلم تجد لها تأثيرا في قلبك، فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق، وشق الجلد بالسوط على كلمة قذف يقذف بها المحصن، يقول يا فلان أنت في كذا، يا فلان أنت كذا، كلمة واحدة، يا ابن كذا، هذه فيها كم جلدة؟ 70 جلدة، أو قطرة خمر يدخلها جوفة من 40 إلى 80 جلدة بالنعال والجريد في مجتمع عام، في قطرة خمر، قطرة واحدة بس تدخل فاه بالنعال والجريد. وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج الحرام بالزنا والعياذ بالله، أشنع قتلة. وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان ب100 جلدة وبنفي سنة عن وطنه وبلده إلى الغربة. وفرق بين رأس العبد وبدنه، إذا وقع على ذات رحم محرم منه، إذا وقع على ذات رحم محرم، إذا زنى بإحدى محارمه أمرت الشريعة بقطع رأسه عن بدنه، أو ترك الصلاة المفروضة، إذا ترك الصلاة المفروضة فحده القتل، تقطع رقبته عن بدنه، أو تكلم بكلمة كفر، وأمر عز وجل بقتل من وطئ ذكرا مثله، لواط يقتل، وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم هم كده، قل هممت أن آمر رجلا يؤم الناس ويتخلف إلى أناس يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم ما هم بمسلمين فأحرق عليهم بيوتهم وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم. يقول الشيخ رحمه الله: ولما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها، وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب. ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران كان حده القتل بكل حال. ولما كانت داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. يقول الشيخ رحمه الله: وتأمل حكمته عز وجل في إفساد العضو الذي باشر العبد به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي زنى به. ليه؟ لماذا أفسدت الشريعة على السارق يده ولم تفسد على القاذف لسانه؟ ليه الشريعة ما أمرتش بقطع اللسان؟ لأن فيه مفسدة إيه؟ أعظم من إقامة الحد، فيه مفسدة أعظم. لكن لما كان له يدان أمرت بقطع اليد وأبقت له الإيه؟ الأخرى. فإن قيل سؤال يا جماعة: هل أفسد على الزاني فرجا الذي باشر به المعصية؟ لماذا لم تأمر الشريعة بقطع فرجه كما أمرت بقطع اليد؟ يقول الشيخ: لوجوه. أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل. لو أمرت الشريعة بقطع الفرج لا قطع نسله، وهذه مفسدة زائدة وتعريض للهلاك، ممكن يموت. ثانيا أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه المقصود من الحد، وهو الرجع والزجر. ثالثا أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى بخلاف الفرج. رابعا أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. أيها الأخ الحبيب، أختي المبارك، هل تأملنا هذا ليكون زاجرا لنا عن ترك معاصي الله جل وعلا والوقوع في محارمه؟ أرحم الراحمين تدخل في شأن الزاني والزانية، وأمر بتطهير الأرض من الزاني المتزوج والزانية المتزوجة. هل تأملتم إخواني قد إيه ربنا بيغضب على المحارم، وقد إيه ربنا بيغضب على الأعراض إذا انتهكت؟ شوف، تقول هو أرحم الراحمين، نعم، غفور رحيم، نعم، ودود حليم ستير، نعم، وأكثر من ذلك عز وجل. لكن شوف شو بيغضب قد إيه على المحارم عز وجل. الله غيور يا جماعة، الله غيور. ألا يدفعنا هذا أخي أن نغار على حدود الله وأن نقف عندها ليرحمنا ربنا عز وجل؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. أنت تقول الله غفور رحيم وأنا مقيم على معصية الله، وأقول غفور رحيم، هو أكثر من ظنك عز وجل وأعظم، ورحمته أوسع من ظنك، هو أرحم الراحمين. ولكن لا تنسى أخي أن الله تدخل في المحارم وأمر بأشد القتلات بالحجارة، يؤتى به عريانا أمام طائفة من الناس، عريانا لا تستر إلا عورته المغلظة، ويضرب بالحجارة، بالحجارة يضرب بالحجارة، هذا شرع أحكم الحاكمين جل وعلا، بالحجارة حتى الموت. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إخواني، ودي رحمة ولا قسوة؟ رحمة، لأن مريض السرطان إذا رآه الطبيب يأمر بقطع الإيه؟ الجزء المصاب واستئصاله. والطبيب هنا رحيم ولا لا؟ أنا بقول هذا الكلام لأن بعض الجرائد والمجلات تستضيف البنات والشابات والشباب والممثلين والممثلات، تقول لهم إيه رأيكم في رجم الزاني في الشريعة بتاعتكم؟ إيه رأيكم؟ ماذا تقول الممثلة؟ إيه رأيكم في رجم الزاني عندكم في الشريعة؟ لا لا لا، الرجم ده هذه وحشية، خلي بالك، هذا كلام على ألسنة من يظن أنه مسلم، يقول هذه وحشية، يعني الله وحش، خلي بالك، وهذه كلمة كفر والعياذ بالله، كفر، لأن أوروبا ناقمة على دين الله، ناقمة على شرع الله عز وجل، فتتهم هذا الدين، تتهم في الوقت الذي يحاربون فيه حكم الإعدام، أوروبا تحارب حكم الإعدام في السعودية وغيرها، في الوقت الذي يحاربون فيه حكم الإعدام يقتلون آلاف الأبرياء من الموحدين ممن قالوا لا إله إلا الله. سبحان الله، سبحان الله، موضوعكم مكشوف، مكشوف، هذا حكم أحكم الحاكمين جل وعلا، أيعقب على حكم الخالق العليم؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ تأمل، تأمل يا عبد الله، مسألة مش سهلة. غفور رحيم، نعم للتائبين، نعم للنادمين، نعم للمنكسرين، نعم لمن يذرف الدمع مخافة الملك جل وعلا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كم شرط، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الزنا من هذه الأمة، رآهم في تنور خاص في جهنم والعياذ بالله. اللهم نجينا يا رب، أمن يا أخي على هذه الدعوة. اللهم يا من حفظتنا في كل ما مضى، صل على عبدك محمد واحفظنا فيما بقي يا رب العالمين. 10 دقائق يسقطون العبد من عين الله جل وعلا. يا جماعة، الأمر يحتاج إلى عقل، إلى عقل، إلى فكر، إلى تفكير في مستقبل المعاصي وآثارها. وجدهم في فرن خاص والنار تلهب من تحت فروجهم، عراه. قال من هؤلاء يا أخي يا جبريل ويا ميكائيل؟ حديث سمرة في البخاري، حديث الطويل محفوظ لكم جميعا ولا يخفى عليكم. قال الزناة من أمتك يا محمد، الزناة من أمتك، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. اللهم يا ودود يا تواب، يا ودود يا تواب، يا ودود يا تواب، صل على عبدك محمد. اللهم واجعلها لنا جميعا ساعة توبة من جميع الذنوب والأفات والمعاصي، يا أرحم الراحمين. اللهم صل على عبدك محمد. فانتبه يا أخي، أخي الحبيب، أختي المباركة، وإليكم أكثر ما في هذا الموضوع مما وعدتكم به في اللقاء الماضي، وهو أن العقوبات إذا لم تطبق العقوبات الشرعية، فيرجم الزاني ويقطع السارق ويقتل صاحب اللواط وشارب الخمر، إذا لم تطبق الحدود الشرعية تحولت إلى عقوبات قدرية. أخطر ما وعدتكم به، هو ذا الموضوع اللي وعدتكم به الأسبوع الماضي. يعني إيه؟ يعني إذا لم تطبق الأحكام الشرعية التي شرعها الله لعباده تدخلت يد الله عز وجل بعقوبات أشد، خلي بالك، بعقوبات أشد، لأن العقوبات الشرعية تخص بس تخص العاصي فقط، أما العقوبات القدرية فتعم العاصي والجميع. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرفع مقته وغضبه عنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، صل على حبيبك محمد وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين، يا أزود الأزودين، ويا أكرم الأكرمين، ويا غياث المستغيثين. نعترف لك من الآن بتقصيرنا وذنوبنا وعيوبنا، فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل المجرمون منا، يا غياثنا، يا خالقنا، يا أرحم بنا من الأم بوليدها، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. صل على عبدك محمد وآله وسلم. إذا لم ينفذ حكم الله جل وعلا تدخلت يد الله فعاقبت هذه الأمة. نعم، ليس هناك عقوبة استئصال كاملة لهذه الأمة، ولكن هناك عقوبات لا تستطيع هذه الأمة أن تواجهها. أما قال عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال، إذا عمل بالفاحشة علانية عمهم الله بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. هذه عقوبة قدرية، تسليط الكافرين على بلاد المسلمين، على بعض بلاد المسلمين، هذه عقوبة، قدرية. محق البركة من الأرزاق والأبدان والأوقات، هذه عقوبة قدرية. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من جميع العقوبات الشرعية والقدرية. وقد تقدم، وأما العقوبات القدرية فإنها تقع عامة وخاصة، فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت ضرب الخاص والعام. وإذا رأى الناس المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك الله أن يعمهم بعقابه. وقد تقدم أن العقوبات الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب. نأتي الآن إلى تفصيل لبعض العقوبات، ثم أيضا تفصيل لبعض العقوبات القدرية. الشرعية أولا، جعلها الله في ثلاثة أنواع، انتبه: القتل والقطع والجلد. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اللهم صل عليه أي الذنب أعظم؟ انتبه. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك بزوجة جارك. فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. سؤال: سئل صلى الله عليه وسلم عن الشرك فقال أن تجعل لله ندا، ما هو ده الشرك؟ سئل بعد ذلك عن القتل فقال أن تقتل ولدك، ما هذا القتل؟ سئل عن أعظم الذنوب بعد ذلك فقال أن تزني بحليلة جارك، هو ده بس الزنا؟ الجواب: سأل الرجل عن أعظم الذنوب فأجابه بأعظمها ولم ينفي الأعظم ما عظم، فأجابه بأعظم الذنوب. أعظم الذنوب، أعظم أنواع الشرك، أن تجعل لله ندا، أن تساوي بين المخلوق والخالق، أن تعطي للمخلوق صفات الخالق جل وعلا، هو ده الشرك. إذ نسويكم برب العالمين، هات الآيات على بعضها من الأول يبين ربكم حقيقة الشرك. فكبكبوا فيها هم والغاوون، في النار والعياذ بالله، وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون، أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين، هو ذا الشرك، أن يسوى المخلوق بالخالق، ده موضوع إن شاء الله سبق تفصيله الحمد لله في دراستنا للشرك وأنواعه والتوحيد وأنواعه، ولكنه سيأتيكم أيضا بعض التفاصيل ربما يوم الأحد المقبل إن شاء الله عز وجل. فلما سأل الرسول عن أعظم الذنوب أجابه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا يتفق مع أعظمها. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا مساويا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه، وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره. سؤال يا جماعة، سؤال يا جماعة، هل الزنا والعياذ بالله على درجة واحدة؟ أجيبوني يا إخواني. قبل الجواب ارفعوا أكف الضراعة معي يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واستر عوراتنا وبناتنا ونساءنا واحفظ أعراضنا يا رب العالمين يا خير الحافظين، صل على خير النبيين واحفظ اللهم بناتنا وأعراضنا ونساءنا ونساء المسلمين يا رب العالمين، وطهر شبابنا وبناتنا من الزنا والخنا يا رب العالمين. الزنا ليس على مرتبة واحدة، فبمقدار ما يترتب عليه من المفاسد تكون المصيبة أعظم والعياذ بالله. فانتبه، أعظم أنواع الزنا والعياذ بالله أن يزني بحليلة جاري، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من انتهكه من الحق. انتبه إلى التفصيل، انتبه. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، ليه؟ إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه، تنسب إليه ولا لم يكن منه وتفسد عليه فراشه وتنتهك حرمته، وغير ذلك من أنواع أذاه. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. هذه مصيبة وهذه مصيبة، ولكنها أعظم وأبشع في الزنا بامرأة الجار. ليه؟ ليه؟ برضو انتهاك حرمته. وإيه كمان؟ وحق الجوار، حق الجوار، راح حق الجوار. انتبه، سيأتيك أمر خطير بعد دقيق، انتبه. فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره سروره. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. ثلاث مرات النبي يقسم: ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار. انتبه. فإن كان الجار أخا له يبقى المصيبة ايه؟ أعظم. أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. طيب انتبه للأخطر، انتبه للأخطر. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كطلب العلم والصلاة والدعوة، ها، كانت المصيبة أعظم. حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله، الذي زنى بامرأة زوجها خارج في سبيل الله للقتال، يوقف له يوم القيامة ويقال: خذ من حسناته ما شئت ما شئت. يعني أي مصيبة تانية خذ من حسناتي بقدر إيه؟ بقدر الذنب. لكن ده لا، خذ من حسناتي ما شئت. فهل يا ترى يترك له حسنة في يوم تحاول الأم أن تقتبس حسنة من ولدها فتعجز؟ خلي بالك، انتبه انتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم أن يترك له الحسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء؟ ما ظنكم يترك شيئا على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه. انتبه، خلي بالك من اللي جاي، خلي بالك. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه، ها، رحم، فإن اتفق أن تكون المرأة التي زنى بها رحما منه، يبقى المصيبة إيه؟ نسأل الله اللطف والعفو والعافية. انضاف إلى ذلك قطع رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم. فإن كان شيخا، هذه مصيبة، ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: منهم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، فقير مستكبر، وهو أحد الثلاث الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة. نسأل الله أن يسلمنا من الآفات والمعاصي. يا رب تب علينا يا رب، طهرنا يا رب، طهرنا يا رب، طهرنا يا حبيبي يا رب. آت نفوسنا تقواها يا رب، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. نختم هذا الموضوع بجعل بالحكمة من قطع يد السارق، وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه. فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، لأنه يأخذ الأموال في اختفاء، ينقب الدور ويتسلق على الأسوار.
النور والحية التي تدخل عليك من حيث لا تعلم، فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل ولا تندفع بالجلد، فأحسن ما دفعت به إبانة العضو، يعني قطعه. فدارت عقوبات سبحانه الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة، كما دارت الكفارات على ثلاثة أنواع: العتق وهو أعلاها، والإطعام والصيام. انتبه بقى للي جاي، خلي بالك بقى. فاستحضر يا عبد الله بعض العقوبات التي رتبها الله سبحانه على الذنوب، وجوز وصول بعضها إليك، يعني ما تظنش ان انت في معزل عن ان يقع بك شيء من هذه العقوبات، واجعل ذلك داعيا للنفس الى هجرانها، وانا اسوق لك طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه. انتبه انتبه. واحد، الختم على القلوب، والعياذ بالله، اللهم نجينا يا رب العالمين. انتبه، الختم على الاسماع، يبقى ملو السمع يسمع، ملو السمع خالص، لا ليه سمع يسمع به الباطل ولا يسمع به الحق والعياذ بالله. خلي بالك، والغشاوة على الأبصار، نسأل الله العافية، والإقفال على القلوب والعياذ بالله، نسأل الله العافية، أم على قلوب أقفالها، وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع وتقليب الأفئدة والأبصار والحيلولة بين المرء وقلبه. تيجي بقى تريد الهداية، لا يوفقك، لا يوفق، لأنه دعاك ولم تستجب وابتلاك ولم تفق. تيجي تريد الهداية، لا، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. خلي بالك، وإغفال القلب عن ذكر الرب، هذه من العقوبات، إغفال القلب. ولنسأل الله العافية. أخي الحبيب، أخي الحبيب، تظن أخطر عقوبة إيه؟ أنا في نظري، يعني والله أعلم، والله أعلم، أشد عقوبة يوقعها الله على العبد أني يقفل قلبه ويحول بينه وبين لذة مناجاته. نسأل الله العافية رب. ولذا قال يوسف: رب السجن، رب السجن أحب إلي مما يدعونني. ليه؟ قال أهل العلم: لأن المحبوس، قالوا لأنه ليس المحبوس من حبس بين الجدران، ولكن المحبوس من حبس قلبه عن مناجاة الواحد الديان. الحبس الحقيقي مش إنك تكون محبوس، نسأل الله العافية من الحبس كله، لكن الحبس الحقيقي أن يحبس قلبك عن مناجاته عز وجل، أن يحبس قلبك عن الدعاء، أن يحبس قلبك عن الذكر، أن يحبس قلبك عن التأمل والتدبر. ودي أنا في نظري والله أشد عقوبة يوقعها الله على العبد. اللهم يا حي يا قيوم، ارفع عنا جميع العقوبات يا رب. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا يا رب، وقلة دمعنا يا رب. اللهم ارزقنا عينين هطالتين تسقيان القلب بظروف الدموع من قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا في طاعتك يا عزيز يا غفار. صل على النبي الحبيب المختار وآله. نسأل الله العافية. هذه عقوبات، وإغفال القلب عن ذكر الرب، اسمع، وإنساء الإنسان نفسه، وترك إرادة الله تطهير قلبه. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، نعوذ بالله. وجعل الصدر ضيقا حرجا، لا كده متغدي حمامة وصدره ضيق، متعشي وزة وصدره ضيق، مش عارف، وركب سيارة وتعبان، وعنده عمارة وقرفان، والسبب بعد القلب عن ذي الجلال والإكرام. نعوذ بالله من البعد، ونعوذ بالله عن الإبعاد. وإركاسها، إركاس القلوب وانتكاسها، بحيث تبقى منكوسة، كما ذكر الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: القلوب أربعة،
فقلب أجرد تجرد عما سوى الله سليم معافى عندوش خوف من غير الله ولا رغبة في غير الله ولا حب لغير الله يساوي حب الله تجرد فيه سراج يزهر الله أكبر نور نور قلوبه فذلك قلب المؤمن اللهم اجعلنا منهم واجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وقلب أغلف تغلف مختوم عليه والعياذ بالله فذلك قلب الكافر وقلب منكوس مقلوب مقلوب فذلك قلب منافق عرف ثم أنكر وقلب فيه مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما زي ما استناه زمان بلعبة إيه شد الحبل أيهما غلب غلب ومنها من العقوبات التثبيط عن الطاعة تيجي تصلي بالليل ما تقدرش وانت صاحب سبحانك يا رب صاحب وما تقدرش تصلي والسبب
السبب ايه كما قال احد الصالحين وهو يسأل يسأل والسائل يقول اشكو لعدم قدرتي على قيام الليل وانا مستيقظ سليم معافى مش قادر اصلي بالليل فقال له الشيخ قيدتك ذنوبك حبستك خطاياك
المعصية بقى بتحبس قال سفيان حرمت قيام الليل 40 ليلة بذنب أصبت 40 ليلة بذنب واحد أصبت 40 ليلة اللي بالك في عقوبات في عقوبات ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق أبكم لا ينطق به أعمى لا يرى نعوذ بالله من عمى القلوب فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور هل هنا نفى العمل الحسي ولا أثبت العمل الحسي لكن أشد منه العمل إيه؟ العمل الروحي والعياذ بالله العمل الروحي ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه فيخسف به إلى أسفل السافلين وصاحبه لا يشعر انتبه ما هي علامة الخسف بالقلب الجواب أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل علامة استفال القلب أنه ما زال جوالا حول السفليات والقاذورات والنجاسات العفنات يفكرش إلا في النجس في العفن في الاستفال قال أحد الصالحين احفظ هذه الجملة يا إخواني إن هذه القلوب جوالة فمنها ما يزول حول العرش فوق عالي الهمة ومنها ما يزول حول الحش حول الحمامات القاذورات في ناس متى عالية فوق نفسه يسلم على الرحمن عند عرشه اللهم اجعلنا منهم وفي ناس بيدعنك تحت بالطين والوحل للسفل نجس عفن اللهم طهرنا تطهيرا وتب علينا يا حي يا قيوم اخو بيعمل عمليه واخو الاخ الرضيع ايضا بيعمل عمليه اللهم اشفهم يا حي يا قيوم وابدلهم دماء خيرا من دمائهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين خلي الاسئله بعد الصلاه خلي بعد الصلاه 17 درس نكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب وإن شاء الله يوم الأحد المقبل ستعلم أقسام الذنوب الأربعة ستعلم أقسام الذنوب الأربعة وسنتطرق إلى بعضها إن شاء الله مستعينين برب الأرض والسماء أما الآن ففي 10 دقائق مع فضيلة الشيخ جاد الحق رحمه الله رحمة واسعة وهو يرد على موضوع ختان البنات خصوصا وأن هذه المسألة قد شغلت كثيرا من الناس في هذا الزمن. وهذه الرسالة الختام لفضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله ونور الله عز وجل عليه قبره. أنا مش هقولها كلها، هقول بس المتعلق بموضوع ختان البنات أو مقدمة يسيرة ونخش على الموضوع على طول. أول حاجة هو اتكلم في عدة عناصر، اتكلم في الختان في اصطلاح الفقهاء، حكمه، اختلاف الأئمة فيه، الدليل على خفاض النساء، الختان من شعائر الإسلام، رأي الأطباء، مقدار ما يقطع، وقت الختان، ختان من لا يقوى على الختان، قوله في من مات غير مختون، متى يضمن الفاتن، آداب الختان. ده موضوع الرسالة في 36 صفحة، لكن احنا هناخد بس ما يعنينا. يقول الشيخ رحمه الله، قال ابن القيم في كتاب تحفة المودود: اختلف الفقهاء في حكم الختان، فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد: هو واجب. قال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد ومالك والشافعي وأحمد: هو واجب. وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة ما بين الفرض والندب. وقال الحسن البصري: أبو حنيفة هو سنة، وفي فقه الإمام أبي حنيفة أن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل بلد على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام. والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبي حنيفة. وفقه الإمام الشافعي أن الختان واجب على الرجال والنساء. وفقه الإمام الشافعي أن الختان واجب على الرجال والنساء. وفقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله جميعا أن الختان واجب على الرجال، ومكر ما في حق النساء وليس بواجب عليهم. وفي رواية أخرى أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي. وخلاصة هذه الأقوال أن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه، فقال الإمام أبو حنيفة ومالك: هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم بتركه تاركه. وقال الإمام الشافعي: هو فرض على الذكور والإناث. وقال أحمد: هو واجب في حق الرجال وفي رواية عنه وفي حق الإناث. الدليل على خفاض النساء. طبعا الشيخ في بداية الحديث اتكلم عن حديث صحيح الإمام البخاري ومسلم، هو موجود اهو، حديث في صحيح الإمام البخاري ومسلم. أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد يعني إزالة الشعر من على العانة، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظافر. هذا الحديث متفق عليه البخاري ومسلم، راجع شرح السنة للبغوي رحمه الله باب الختان الجزء الثاني صفحة 109. عشان لما تسمع حد في الزمن ده يقول لك الختان مفهوش أحاديث صحيحة تستطيع أن ترد عليه. ثاني، أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظافر. فين الحديث ده يا جماعة؟ صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، احفظوا. ولا
ولا يخصص الرجال هنا، إذ ليس هناك دليل على التخصيص، وليس هناك دليل على إخراج المرأة من هذا الحديث، والمرأة خوطبت بما خوطب به الرجل إلا فيما استثناه الشرع. قالت أم عطية رضي الله عنها: إنما النساء شقائق الرجال، روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما النساء شقائق الرجال، المرأة مأمورة بما أمر به الرجل. والدليل أيضا حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها وهي في السلسلة الصحيحة، قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي، يعني لا تبالغي في قطع الجلد، فإن ذلك أحظى للزوج وأسرى للوجه. وجاء ذلك مفصلا في رواية أخرى تقول: إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة وقد عرفت بختان الجوال، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا أم حبيبة، هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ يعني ما زلت تختنين؟ فقالت: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهاني. فقالت: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو حلال، فادن مني حتى أعلمك. فدنت منه، فقال: يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكي، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج، في السلسلة الصحيحة. وله شواهد في قد جاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر شرح صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 263 أنه له شاهدان من حديث أنس ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وآخر عند الضحاك ابن قيس عند البيهقي وهو في الصحيحة برقم 722. ومقتضى ما قاله الإمام البيضاوي في حديث خمس من الفطرة أنه عام في ختان الذكر والأنثى، حيث قال: إن معنى الفطرة في هذا الحديث تتمثل في مجموع ما ورد من أن الفطرة هي الطريقة، هي السنة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي ينطبون عليه. وقال الشوكاني رحمه الله في تفسير الأوطار: إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد بها السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريقة، فطرة الله، طريقة الله التي اختارها وجبل عليها النساء والرجال. الختان من شعائر الإسلام، ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود. استمع: ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم قول بمنع الختان للرجال أو النساء أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة. عايزين إعتان بقى، كفاية، عايزين إعتان كفاية، اللي عايز يكمل بقى يكمل من الرسالة. الوقت بالنسبة للذكر في رواية ضعيفة أنه يوم سابعي، ولكن الأرجح أنه متروك لأمر الأطباء، وأما الأنثى فقد قبيل البلوغ، لأن الهدف من الختان الطهارة، محافظة على الطهارة والاستنجاء التام، وهذا يؤمر به الصبي والبنت عند البلوغ، فيا حبذا لو كان عند البنات قبل البلوغ حتى لا نحتاج إلى قطع الجلد مرة أخرى. أنا بس عايز أقول لك آخر صفحتين وخلاص. وفي شأن الختان يقول الشيخ رحمه الله جد الحق: وفي الختام وفي شأن الختان عامة للذكر والأنثى
نذكر المسلمين بما جاء في فقه الإمام أبو حنيفة: لو اجتمع أهل بلد على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. ومن أراد المزيد فليعود إلى هذه الرسالة، رسالة الختان للشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله، وهو يدافع عن هذا عن هذه الفطرة التي فطر الناس فطر الله الناس عليها، ضد مؤتمر السكان اللي عملوه في مصر وكانوا عايزين يبيحوا السجود واللواط للشباب ويعترفوا بما يسمى بالجنس الثالث. قبل ما نختم أقول لك ما أذكرك به: اجتهد النصارى في هذه الأيام وانتشر انتشارا سريعا وملفتا، لدرجة أن كثير من الرسائل وصلت بالفعل إلى بيوت بعض المسلمين يدعونهم إلى أن عيسى هو الله. نعم، والحمد لله الحق واضح أبلج، وها هم يوزعون هذه الرسائل على المسلمين وبطبعات زي ما انتم شايفين فاخرة جدا، يعني تضحية لباطلهم، وإن كانوا على الباطل لكنهم يشكرون في التضحية. ناس بتضحي، ناس بتضحي وتجتهد، لعل هذا يكون دافعا لكم جميعا إلى أن تجتهدوا لنصرة هذا الدين. طلبنا من حضراتكم الوقوف مع الشباب على النواصي نصف ساعة في اليوم إخواني، فهل نفذتم؟ بالله عليكم، هل وفقكم الله للوقوف نصف ساعة في اليوم دعاة إلى الله على النواصي مع الشباب الحائر المسكين؟ والله يا إخواني إذا لم ندعو سندعى. اختاروا أحد الأمرين: إما أن تحملوا شرف كرامة الدعوة إلى الله جل وعلا، وإما أن تدعو من غير المسلمين إلى خلع رقة الإسلام ورقة التوحيد. والله لا يجامل أحد، والحمد لله الحق واضح وأبعد. الأسبوع الماضي وقفت مع أحد النصارى في بعض المهمات فأكرمته قبل أن أحدثه ومهدت قلبه لاستقبال الحديث مني، والله ما استغرق الحديث 7 دقائق حتى فكر في إعلان أنه لا إله إلا الله. 7 دقائق الناس محرومة مسكينة. من هو السيد المسيح عليه الصلاة والسلام؟ السيد المسيح من خيرة الرسل، رسول الله وكلمته وروح الله، نفق فيه من روحه كما نفق في آدم وفيك وفيه. أكرمه الله بالرسالة وجاء، وكان أول كلماته قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قلت له: يا أخي، وكلمة أخي يعني تجاوزت فيها، أنهم يجوز في موضع الجدال أن تقول بعض الكلمات التي ترقق القلب وإن كانت على غير الحقيقة. يا أخي تأمل وتدبر، عيسى عندكم كان يصلي، فهل الإله يصلي؟ يصلي وينادي ربه ويقول: يا ربي إنك تسمعني وفي كل حين تسمعني. لمن كان يصلي؟ المسيح عليه الصلاة والسلام. إبليس أخذه وجربه على الجبال وخرج به على قمم الجبال كما ثبت عندهم، وقال: اسجد لي سجدة واحدة وأنا أعطيك كل هذه الممالك. فقال: اخسأ يا ملعون، مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. المسيح رسول، لو كان المسيح إلها وخالقا لهذا الكون فهل معنى ذلك أنه خلق أمة وأمه ولدت؟ هذا كلام يعقل؟ من الذي كان يدبر شؤون العالم والإله جنين في بطن أمه؟ إله يأكل ويشرب، كان يأكلان الطعام، يدخلان الحمام، يقضيان الحاجة. والله هذه الكلمات هذه الدقائق فقط هي التي تكلمتها مع هذا النصراني، وإذا به يفكر جيدا في أن المسيح عبد الله ورسوله وأنه لا إله إلا الله. والحمد لله أبشرك معكم الليلة رجل نور الله القلب، ولأول مرة يدخل بيت الله معلنا أنه لا إله إلا الله. فليتفضل أخي ليشر إسلامه مرحبا به بين إخوانك، ورحب بك فحيهلا وأهلا وسهلا بمقدم أخ عزيز لنا في طريق توحيدنا لربنا عز وجل. أربعة أخماس الكرة الأرضية على غير توحيد الله، أربعة أخماس الكرة الأرضية على غير توحيد الله، والمسلمون ينامون ومن الناس من يعبد البقر. اللهم تب علينا وحركنا للدعوة إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم السماء والأرض. أإله مع الله
إله مع الله إله مع الله قل هاتوا برهانكم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام يقول صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى قصرا فشيده إلا موضع لبنه كل نبي وكل رسول وضع قالبا في هذا البناء بقيت لبنة واحدة فأخذ الناس يقولون لولا موضع هذه اللبنة قال عليه الصلاة والسلام أنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام فرسول الله محمد ما اسم الكريم أخي ما اسم الكريم اسمه كلما ما شاء الله من أي البلاد جنوب السودان مرحبا بك بين إخوانك أهلا وسهلا بك حفظك الله وسترك الله وثبت الله قلبك اللهم ثبت قلبه على توحيدك اللهم ثبت قلبه على توحيدك يا رب العالمين أخي كلمة كل رسول وضع قالبا في هذا القصر وفي هذا البناء بقيت لبنة واحدة قال عليه الصلاة والسلام أنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين أخي كلمة حفظك الله لو آمنا بكل الرسل وكفرنا بسيد المسيح نقص إيماننا بل حكم الله علينا بالكفر فمن حق السيد المسيح عليه الصلاة والسلام علينا أن نؤمن به قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه دخل الجنة من أي أبواب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالإيمان بالسيد المسيح أحد أركان ديننا فنحن يا أخي كلمة حفظك الله نؤمن بكل الرسل إخوة دعاة إلى توحيد الواحد أخي كلمة وهذا الكون المنتظم هل نظمه إلا إله واحد قال عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فانتظام هذا الكون دليل على أن منظمه واحد هو الله الواحد جل وعلا ومستحيل لهذا الإله الواحد أو ينزه هذا الإله الواحد أن يرسل رسولا برسالة تناقض رسولا آخر يقول في رسالة أنا واحد ويقول في رسالة أخرى أنا اثنان ويقول في رسالة ثالثة أنا ثالث ثلاث لا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون حفظك الله أخي كلما والآن تدخل ساحة التوحيد بهذه الشهادة بهذه الكلمة فتفضل أخي مشكورا وأرجو الله عز وجل أخي كلم أرجو الله عز وجل أن يثبت قلبك على التوحيد وعلى الإيمان الصادق وأن ينفع بك وأن يهدي بك وأن يفتح بك قلوب إخوانك يا رب العالمين نرجو الله وندعو لأخي أن يثبت الله قلبه وأن يستخدمه لنصرة الدين وأن يهدي به قلوب إخوانه في السودان وفي مصر وفي العالم كله آمين يا حي يا قيوم على بركة الله أشهد أن لا إله
أن لا إله إلا الله
لا شريك له
وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله
عبد الله
أشهد
وأشهد
أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله
وكلمته
إلى مريم
القاعد المريم
وروح منه الحمد لله رب العالمين هنئوا أخاكم اللهم صل على عبد
عبدك محمد في الأولين، وصل على عبدك محمد في الآخرين. اللهم اقبلنا خداما لدينك، اللهم اقبلنا خداما لكلمة التوحيد، اللهم اهد بنا قلوب النصارى، اللهم اهد بنا قلوب اليهود، اللهم اهد بنا قلوب الشيوعيين، اللهم اهد بنا قلوب عباد البقر، اللهم اجعلنا أداة لرفع راية التوحيد وانتشار كلمة التوحيد، وثبتنا على التوحيد حتى نلقاك موحدين غير خزايا ولا مفضوحين برحمتك يا
رب. وصلى الله على نبينا محمد وآله محمد.